بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازمنا في الكلام على مباحث الأمر من كتاب اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب. قال: والواجب والفرض والمكتوب واحد، وهو ما يعلق العقاب بتركه. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشباهها. وهذا خطأ، لأن طريق الأسماء في الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه.
طيب، في هذا الفصل يقول إن الواجب والفرض والمكتوب شيء واحد، وهذا عند الشافعية وعند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. عند أن تقرأ أن هذا واجب أو فرض، أو أن هذا مكتوب، كتب، فرض، وجب، فكلها بمعنى واحد. لكن الحنفية يفرقون، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، يعني إما بقرآن أو سنة متواترة، هذا دليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني أن يكون الحديث آحادا، أن يكون الحديث آحادا ولو كان في الصحيحين. عندهم هذا ثبت بدليل ظني فهو واجب وليس بفرض، فمرتبته أقل، مرتبته أقل. ويبنون على هذا مسألة تعارض في الأدلة، وهكذا أيضا إثبات بعض الأحكام باعتبار ما يكون بدليل قطعي أو ما يكون بدليل ظني. على كل حال، جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الفرض والواجب والمكتوب شيء واحد، لا فرق في ذلك، سواء ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني. ويستفاد من هذا في أبواب: ما يتعلق بالنسخ، ما يتعلق بالعام والخاص. فعندهم مثلا عند الحنفية: ما ينسخ ما ثبت لدليل ظني ما ثبت لدليل قطعي، ما ينسخه لأن مرتبته أقل. كذلك أيضا عند التعارض: ما ثبت لدليل قطعي يرجح ويقدم على ما ثبت لدليل ظني، وهكذا. والصحيح أنه لا فرق. ولذلك قال المصنف رحمه الله: هذا خطأ، لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بدليل مجتهد به. إن هذا التفريق ليس عليه دليل، اللغة والشرع والاستعمال لا فرق فيها بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بدليل مجتهد فيه، وهو الظن الكل من دين الله عز وجل ومن شرع الله، طالما أن ذلك الدليل الظني الذي هو مثل الآحاد نحو ذلك صحيح، فنثبت به العقائد ونثبت به الأحكام ونعمل بما دل عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما السنة فما رسم ليفتغى به على سبيل الاستحباب، وهي والنفل والندب بمعنى واحد. ومن الناس من قال: السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض، والنخل والندب ما زاد على ذلك، وهذا لا يصح، لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب، فلا معنى لهذا الفرق.
نعم، هنا يقول السنة، يقول فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب، قال وهو النفل والندب كلها بمعنى، يعني سنة راتبة مستحبة كلها بمعنى. وأكثر من يهتم بالتفريق بين هذا المالكية فيقولون سنة رغيبة راتبة، سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة. لا شك أن الواجبات ليست على مرتبة واحدة، فالصلوات الخمس واجبة، وهكذا أيضا هناك واجبات دونها في باب العبادات والمعاملات، وكذلك أيضا المحرمات ليست على مرتبة واحدة، فمن أول الواجبات التوحيد، ومن الواجبات الصلاة، ومن الواجبات بر الوالدين، ومن الواجبات صلة الرحم، ومن الواجبات حسن الجوار، ومن الواجبات الصدق. فهل مرتبتها واحدة؟ الجواب لا، والكل واجب، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. والمحرمات كذلك، عندنا شرك، سحر، قتل للنفس المعصومة، زنا، سرقة، كذب، وإخلاف وعد، أذية جيران، وما أشبه ذلك، ليست على مرتبة واحدة، والكل محرم. فعلى كل حال يقول السنة والمستحب والنفل والراتبة ونحو ذلك كلها بمعنى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله، ويصير كما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا.
هنا يبين مراتب الرواية ويقول: إذا قال الصحابي أمر رسول الله بكذا، قال فهو كما إذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإن الصحابي يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو نهاهم، فيقول إذا قال الصحابي أمر رسول الله بكذا وجب قبوله، أي إذا صح إسناده إلى الصحابي. قال: ويصير كما لو قال: قال رسول الله، يعني كونه يقول أمر رسول الله كقوله قال رسول الله، الكل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو قولا أو فعلا. قال: وقال أصحاب داود.
قال رحمه الله: وقال أصحاب داود لا يقبل حتى ينقل لفظه،
يعني يقول لا يقبل هذا حتى ينقل اللفظ. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل قال مثلا آمركم آمركم، أو قال افعلوا؟ قال لأنه ربما أمر بأمر لكن تلك الصيغة ما تدل على الوجوب مثلا، فالصحابي أعلم بذلك. الصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح يتكلمون العربية السليقة، وشهد التنزيل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلى الناس في كل باب، في اللسان والعلم والدين والأمانة، وهم أعلى من غيره، وهو أدرى بما ينقله ويحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه، وهو عارف بالأمر والنهي لأنه لغته، فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه. قال: فصل. فأما إذا قال: أمر أمر فلان بكذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، ولم يسم الآمر، حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن قال من السنة كذا، حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، يقول هنا: إذا قال الصحابي أمر فلان بكذا، يعني كأبي بكر أو عمر، وإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولم يسمي الآمر، فيحمل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إذا قالوا أمرنا فإنما أمرهم الله ورسوله، وإذا قالوا نهينا فإنما نهاهم الله ورسوله. فإذا كان الآمر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابي سيبين ويقول أمرنا أبو بكر بكذا، أمرنا عمر بكذا، أمرنا عثمان بكذا، أمرنا علي بكذا. وهكذا إذا قال الصحابي من السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في حكم المرفوع. وإذا أراد سنة أبي بكر أو عمر أو أحد الخلفاء الراشدين فإنه سيبين. وإلا فالأصل إذا قال من السنة أي من سنة رسول الله، وهذا يختلف فيما إذا قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا، لكن إذا قال، لأن التابعي إذا قال من السنة كذا فهذا مرسل، ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه ولا سمعه، فكيف يقول من السنة كذا؟ فإذا قال ويريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا لا ندري من حدثه بذلك، لعله صحابي لعله تابعي. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة أنه قد وجد 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، 7 من التابعين، يعني مع أنه يمكن أن يقول قال رسول الله. فحينئذ إذا قال الصحابي من السنة فإن المراد بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أصحاب أبي حنيفة،
قال رحمه الله، وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل على ذلك إلا بدليل، وهو قول أبي بكر الصيرفي، وهذا غير صحيح، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن نحمل عليه.
نعم واضح.
قال رحمه الله: باب القول في النهي. النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه، إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله. فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر.
نعم، كما سبق في الأمر. وذلك يعني هذا القيد أرادوا أن يخرجوا به المكروه. والنهي عند العلماء له عدة صيغ، فمن صيغه اللفظ الصريح مثل حديث إن الله ورسوله ينهيانكم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأيضا من صيغه لا تفعل، كقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ونحو ذلك من الصيغ. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وله صيغة تدل عليه في اللغة.
قد مر بنا أنه في الأمر قال للأمر صيغة، وفي النهي قال للنهي صيغة. لماذا؟ نعم. لا. لماذا قال للنهي صيغة كما قال للأمر صيغة؟ يريد بهذا الرد على من؟
هذا من ينكر الكلام.
يريد بهذا الرد على من؟ كما مر بنا في الأمر. لا. نعم. على الأشاعرة. لماذا؟ أنا قال ليس للأمر والنهي صيغة، لأن الكلام عندهم هو الكلام النفسي. الكلام النفسي. نعم.
قال: وله صيغة تدل عليه في اللغة، وهو قوله لا تفعل. وقالت الأشعرية ليس له صيغة.
نعم، كما قالوا في الأمر.
وقد مضى الدليل عليه في الأمر. قال: فصل. وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم. وقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل. والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ، ف فدل على أنه يقتضي التحريم.
نعم يعني كما مر بنا في الأمر، الأمر إذا تجرد عن القرينة فإنه يدل على الوجود ويدل على الفورية ولا يدل على التكرار كما مر بنا في الأمر. وهنا في النهي قال إذا تجردت صيغته اقتضى التحريم، يعني أن النهي يفيد التحريم والفساد، الأمر يفيد الوجوب والصحة، الوجوب حكم شرعي والصحة حكم تكليفي، النهي يقتضي الفساد، النهي حكم شرعي والفساد حكم وضعي، يعني النهي حكم تكليفي شرعي والفساد حكم شرعي وضعي. فيقول هنا إذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، لأنه قد تدل قرينة على أنه ليس بالتحريم، لكن عند الإطلاق التجرد فالأصل أنه يفيد التحريم وفساد المنهي عنه. فإذا قلنا الأمر للوجوب والنهي للفساد، إذا أمر الشرع بأمر اقتضى صحة المأمور به إذا أدار على صفته، وإذا نهى عن شيء اقتضى ذلك الفساد، فالنهي حكم تكليفي والفساد حكم وضعي. قال وقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل، كما مر بنا أيضا في الأمر. نعم.
قال رحمه الله فصل: وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر.
نعم، يقول هنا إذا تجردت صيغته أي النهي اقتضت الترك، فالنهي يفيد الترك. قال على الدوام لا وقتا معينا، نهاك الشرع عن الزنا، عن شرب الخمر، عن السرقة، فهذا نهي بالدوام، نهي باستمرار. وهكذا أيضا يقتضي الترك على الفور، تبادر بالامتثال وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه أو ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتردد ولا تتراخى. قال وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان فعلا سمي ممتثلا، وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. يعني في الأمر في هذه الجزئية يختلف فيه عن النهي. نعم. فصل.
قال رحمه الله فصل: وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم في العيدين، وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضده فهو أمر بضد من أضداده، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه.
يقول إذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد، مثلا الله عز وجل يقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأنها قد تكتم ولا تبين استعجالا لانقضاء العدة واستعجالا للزواج، فنهاها الله عز وجل عن ذلك. فإذا نهيت عن ذلك فهي مأمورة بالبيان، تبين أنها حامل أو أنها غير حامل، لا بد أن تبين ذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل: وإذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل أحدهما، وقال في المعتزلة يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما. والدليل على ما قلناه هو أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل، ثم إن الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما، فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما. قال فصل:
إذا كان يوضح، قال وإذا نهى عن شيئين كان ذلك نهي عن الجمع بينهما، كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، مثلا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني مثال قريب، كل السمك وحده يشرب اللبن, اللبن وحده, لكن لو جمعت بينهما على قول من يقوم بالمنع, وإلا الصحيح أنه لا بأس أن تجمع بينهما, والعادة جارية لذلك. الناس يأكلون الجبن مع السمك, والجبن نوع من مع اللبن, يشربون الألبان مع السمك, ولا ضرر, ليس في ذلك أدنى ضرر عليهم, ما يتضررون. لكن إذا قيل لك لا تتكلم وتفعل كذا وكذا, لا تفعل كذا وكذا, فأنت منهي عن الجمع بينهما, لكن تفعل هذا على حدة وهذا على حدة لا بأس. قال إذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهي عن الجمع بينهما, ويجوز له فعل أحدهما. فلا تتزوج الأختين, يجوز لك أن تتزوج واحدة منهما. لا تجمع بين المرأة وعمتها, يجوز أن تجمع بينها بدون عمتها, أو العمة بدون بنت أخيها. لا تجمع بين المرأة وخالتها, يجوز لك أن تزوج المرأة أو خالتها, لكن لا تجمع بين المرأتين في عقد واحد مرة واحد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والنهي يدل على مساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا, كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. ثم اختلف هؤلاء, فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة, ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع. من أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد, وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه, وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين.
طيب, على كل حال هنا يقول والنهي يدل على فساد المنهي عنه, وهو كذلك, وهو كذلك. فالله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا. طيب, إذن لو حصل مثل هذا وأنجبت المرأة المزن بها ولدا, لا يترتب عليه أي أثر ولا يترتب عليه محرمية, لا تكون أمهم محارمة, ولا تكون بناتهم محارمة, ولا يكون أبوه محرما لها, ولا ابنه محرما لها, لأن النهي يقتضي الفساد. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين, فمن صام العيدين فصومه باطل لا يصح. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فإذا كان نفلا مطلقا في غير مسجد الكعبة فإن النهي يقتضي الفساد, إذا كان نفلا مطلقا. أما إذا كان من ذوات الأسباب, أو صلاة مقضية أو مندورة, أو صلاة كسوف, أو صلاة تحية المسجد, أو جنازة, أو استخارة إذا ضاق الوقت, فلا بأس, هذه ذات سبب. أما أن يتنفل نفلا مطلقا, انتهينا من صلاة العصر, قال نريد تصلي ركعتين, قلنا لماذا تصلي؟ قال تنفل قرب إلى الله, قلنا صلاة باطلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن لو كان في مسجد الكعبة في المسجد الحرام وأراد أن يتنفل نفلا مطلقا, ما هو ذلك السبب؟ بعد الفجر أو بعد العصر؟ جائز. الدليل على ذلك الرواية الصحيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا في مسجد الكعبة. وقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار, لأن المسجد الحرام له مزية عظيمة, صلاة فيه 100,000 صلاة, صلاة فيه 100,000 صلاة, فالنفل المطلق فيه جائز. أما ذوات الأسباب فالأمر واضح فيه وفي غيره. يقول هل الأفضل في البيت في المسجد الحرام أن يطوف ولا يصلي؟ اجمع بينهم, الأفضل أن يجمع لا تعارض, يستطيع أن يطوف ثم يصلي ويستريح قليلا ثم يطوف, يستطيع أن يطوف في اليوم 5 مرات تطوف, طواف تطوف, ويصلي ما شاء الله, يعني يصلي عنده من الفجر إلى اليوم الثاني الفجر, هذه القراءة صلي يتنفل متشاء, يستطيع أن يجمع بينهم. الصلاة 100,000 والطواف فيه فضل, من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كما في الحديث, من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه، أي سبعة أشواط، أسبوع يعني سبعة أشواط، فأحصاه فله بكل خطوة حسنة، وتحط عنه سيئة ويرفعه الله عز وجل درجة. حسبت الطواف في الدور الثاني أو الثالث عدد الخطوات في شوط واحد فقط 700 كسر في شوط في الدور الثاني وفي الصف، حسبتها كنت مع الولد عبد الله نطوف، قلت له احسب عد كم خطوات، وخطوات عادية في شوط 700 كسر أو أكثر، 700 كسر أو أكثر يعني لا تقل عن 700. طيب اضربها في 7 أشواط كم؟ 4900. اجعلها حسنات وحط سيئات وارفع الدرجات لمن تقبل الله عز وجل منه، أجر عظيم، خير عظيم، خير عظيم. 4000 كم؟ والصلاة بكم؟ 100000. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العباد. الإنسان يحرص على ما ينفعه، يحرص على الذي ينفعه. الكثير من الناس يذهب إلى مكة يقضي الوقت في القيل والقال والزيارات والذهاب والرجوع. يا أخي ربما بعض الناس قد يكون عنده مثلا إقامة، سيجلس شهرين ثلاثة أكثر، يصلي ما شاء الله، يطوف ما شاء الله. أنت ربما ما عندك لا إقامة ولا شيء، تدخل حج ولا عمرة، استغل وقتك، استغل وقتك. البعض يقول لك أنت معزوم على العشاء، كثر الله خيرك وجزاك الله عنا خير الجزاء فعلى دعوتك، لكن أنا أبقى فيما هو أنفع. البعض من الناس يقع في نفسه، أنا مجرب هذا، بعض الأخوة هم طيب وحرصه يريد منك أن تذهب تتغدى ولا تعشى، بعضهم أتكلم معهم بعضهم دعاء إلى الله، قال يا أخي الآن طوافك أو صلاتك هذه عبادة قاصرة غير متعدية، وذهابك عند إخوانك تدخل السرور على قلوبهم، تجلس معهم عبادة متعدية، فقدم المتعدي على اللازم. وإذا ليس هذا على إطلاقه عند العلماء، قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، ثم أنا أدرى بنفسي هذا أصلح لقلبي، هذا أصلح لقلبي. قد تجلس مع بعض الإخوة وهم طلاب علم وغير مؤمنين، قيل وقال فلان فعل، فلان طلع، فلان نزل، وتذهب تتحمل في حرم الله. المعصية تختلف عن المعصية في أي مكان آخر. طيب يعني البعض يسترسل في الكلام والقيل والقال، والبعض ربما يقع في نفسه، يا أخي الأمر سهل. فبعضهم كان يقول أنا أريد يعني لا بد تأتي تتعشى، وتذهب تتعشى ستضيع صلاة العشاء في الحرم، وربما ضيعت الفجر في الحرم، تبقى هناك والليل كامل، الله لك توتر. طيب يعني أن توصل على عشاء، هات لي العشاء إلى الفندق، هات العشاء إلى الفندق، ثم نلتقي في ساحة الحرم، هات لي العشاء أتعشى معك ونتجاور من ربع ساعة ودعناك الله. لا، لا بد تذهب. أحيانا قد يكون هناك يعني شيء، قد يكون هناك لقاء كبير موسع فيه نفط كبير لا بأس، لكن كثير منها تعال تعشى من فلان، وبعد العشاء واحد من الحاضرين حياك الله وضع عندي، وحضرت عند الثاني والثاني حياك الله وضع عندي، وعلى هذا الحال لأنك يعني ذهبت معك أسبوع تضيعون العزائم هنا وهناك. لا، فالإنسان أدرى بنفسه وأدرى بما يصلح قلبه فأعتذر له. إذا وقع في نفسه هو الذي على نفسه، إذا وقع في نفسه هو الذي ظلمك مثل هذا. أنا ما تركت واجبا، الواجب إجابة وليمة العرس، ما تركت واجبا، ثم ما تركت هذا لشيء في نفسي عليك، وإنما تركته لأني أظن أني أنشغل ما يصلح قلبي وما يقربني إلى الله عز وجل. وفرصة أنا أختلف عنك، أنت عندك فرصة طويلة، أنا ما عندي فرصة لا اليوم معدودة، أريد أن أستغلها في الخير. ينبغي لي أخيك أن يعذرك في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو بنفوذه إن كان عقدا وجب القضاء بفساده.
نعم، يقول إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط في صحته اقتضى فساده، وأما إذا كان النهي يعود إلى أمر خارجي فلا، إلى أمر خارجي فلا. يعني الآن مثلا النهي عن صلاة عن صوم العيدين يعود إلى ذات المنهي عنه فيكون باطلا فاسدا، يكون باطلا وفاسدا. كذلك أيضا لو توضأ بماء النجس، لو توضأ بماء النجس الطهارة شرط لصحة الصلاة فطل صلاته، لكن لو صلى وعليه عمامة حرير أو عليه ثوب فيه صورة لا يجوز لك أن تلبس ثوب فيه صورة، لا في صدرك ولا ظهرك ولا شرابك ولا غير ذلك. لو صلى على ثوبه صورة صحت الصلاة مع الإثم، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة. طيب صلى في أرض مغصوبة، اختلف العلماء على قولين، منهم من يقول الصلاة باطلة ومنهم من يقول تصح مع الإثم، هذا هو الراجح لانفكاك الجهة، لأن الأرض كونها مغصوبة أو غير مغصوبة ما له علاقة، لا يتعلق بذات العبادة ولا يعود إلى شرط من شرائطها. كذلك أيضا الصلاة بحضر الطعام، الصلاة وهو يدافعه الأخبثان ونحو ذلك، هذا ما يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها، ولا إلى شرطها. لكن البيع مثلا، باع ما لا يملك، البيع غير صحيح، باع شيئا محرما، باع صنما، باع خمرا، باع خنزيرا، هذا البيع باطل أو فاسد. باع بعد أذان الجمعة الثاني، اختلف العلماء في هذا البيع هل يصح أو لا يصح، هل يصح أو لا يصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الجلد، فهل يجوز ذلك؟ إذا فعل العقد يصح، العقد يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق فيرخيها، دل على الصحة، إلا أنه يبدو إلى هذا، إما أن يختار الإمضاء وإما أن يختار الإلغاء والإبطال. نعم.
قال وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده. وقال بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس يقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت.
بعض الشراح يقول أن هذا غريب من الشيرازي حيث وافق الظاهرية في هذا أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، والصواب التفصيل، إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه عبادة كان أو عبدا فإنه يبطل، وأما إذا كان لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه فإنه يصح، فإن ذلك تلك العبادة تصح وذلك العقد أيضا يصح. طيب نقف عند القول في العموم. طيب يقول قلت لزوجتي إذا رفعت صوتك علي فألمي أن لك حبة، هكذا بهذا اللفظ فهل تعد تطليقا؟ إيه الحبة هذه؟ طلقة مسدس، طلقة بندق، حبة عصير، حبة شامي، حبة تفاحة، برتقالة، إيش يريد؟ حبة إيش؟ إن قال حبة يعني طلقة فهذا طلاق معلق، فهذا طلاق معلق. إن قلت كذا فلك حبة يعني لك طلقة، هذا هو الطلاق المعلق عند جماهير العلماء ابن فيهم الأئمة الأربعة، وادعي في ذلك الإجماع أن الطلاق يقع إذا فعلت هذا الشيء، إذا فعلت هذا الشيء، إذا رفعت صوتها. وأما بعض العلماء فيرى أنه إذا أراد التهديد والمنع فيرجع هذا إلى نيته. والصحيح مذهب جمهور أهل العلم. كهش هو قلنا حبة تفاح ببرتقال جديد في الطلاق خلاص. هو قال مع أنه قد قال هنا قال فهل تعد طلقة، يعني معناه أنه يريد طلاق، إن كان يريد طلاق فيقع طلاق. بعض الكلام غير واضح. يقول إذا قال امرأتي أنت عليك ظاهر أمي ليكون طلاقا، قد سبق أن هذا لا يكون طلاقا لأن هذا كان في جاهلية طلاق، فلا نعيد الحكم الشرعي لأمر الجاهلية، بل هذا ظهر. يقول بعض الأخوة ما عندهم كتب الرد على الجاهلية، ما أدري هل بقية يعني. يقول الأخوة أخذوا جميع النسخ، من كان معه نسختان فليعطي أخاه نسخة. طيب نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.